بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا النفسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى السداد في القول والعمل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون حديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الطعام. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج الراديو. الكلمة من الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب الطعام، ولا شك أن هذه الآداب والتأدب بها هي دليل على كمال هذا الدين، وأنه لم يترك صغيرة ولا كبيرة في حياة الناس إلا ونظمها. فما أجمل هذا الدين، وما أجمل هذه الآداب التي تزيد الإنسان جمالا وحسنا وأدبا وتدينا وأجرا، فهي آداب تدعو إليها الشريعة ويحث عليها ربنا تبارك وتعالى، ويثيب على من تأدب بها الأجر العظيم. فمن هذه الآداب أن يدعو الحاضرين للأكل، فإذا رأى بعض الجالسين لا يأكل فإنه يدعوه إلى الأكل، ولا سيما إذا كان هو صاحب الطعام. وقد قال إبراهيم عليه السلام لضيوفه لما لم يرى أيديهم تمتد إلى الطعام، قال لهم ألا تأكلون؟ فهذه الصيغة، ألا تأكل أو لما لم تأكل، صيغة لطيفة فيها اللطف في دعوة الداعي إلى الأكل، فهذا أدب ينبغي أن يهتم به، خصوصا إذا كان هو صاحب الدعوة وعنده حضور في مجلس الطعام. أيضا من هذه الآداب الإيثار، فيستحب أن يؤثر الإنسان الجالسين معه على نفسه، وخصوصا إذا كانوا كبارا في السن أو الوالدين أو من أهل العلم والفضل، وعلم أنهم يشتهون الطعام، أو كان الطعام قليلا يكفي. والله جل وعلا يقول ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أيضا من آداب الطعام عدم الإفراط في الأكل، بل يقتصر الإنسان على ما يذهب عنه الجوع، ولا داعي للتخمة، فإن فيها أضرارا على الجسد، وهي تذهب الفطنة وتورث الكسل والخمول. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن يأكل في معي واحدة، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عظيم هو قاعدة من قواعد الطب، قال عليه الصلاة والسلام ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وقال عليه الصلاة والسلام: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة. والإسراف هو الزيادة عن حد الاعتدال، الزيادة عن حد الاعتدال. والمخيلة هي الكبر، وهي أمور ينبغي للمسلم أن يبتعد عنها. أيضا من آداب الطعام لعق الصحفة، وذلك بتتبع الطعام الباقي فيها، فتلعق باللسان أو تمسح بالأصابع. وذلك أن بقايا الطعام إذا تركت فإنها تكون من نصيب الشيطان، كما أن البركة قد تكون في هذه البقايا فيحرم منها الإنسان. ولا ينبغي للإنسان أن يستحي من هذه السنة، بل عليه أن يحييها ويعلمها الناس. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا سقطت لقمة أحدكم وليست أحدكم الصفحة فإنكم لا تدرون في أي طعامكم تكون البركة. ولذلك هذا الأدب يعني يشعر الإنسان بتواضعه وتقديره للنعمة، وهذا من تمام شكر الله جل وعلا أن لا تذر، أن لا تترك النعم هكذا تلقى ولا يستفاد منها. أيضا من الآداب لعق الأصابع، وذلك قبل مسحها أو غسلها، التماسا لبركة الطعام وإحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، وكان يأكل بثلاث أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها. فهذا فيه تقدير هذه النعمة والمحافظة عليها وتطبيق لهذه السنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. معنا أبو خالد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟
حياك الله. حياك الله أبو جراح.
الله يسلمك.
الله يبارك
فيك. شيخ سالم، كيف حالك؟
حياك يا أبو جراح، الله يسلمك.
شو صحتك بخير؟
الحمد لله، يسلمك الحال.
الله العافية. جزاك الله خير على الأشياء الطيبة اللي تقولها، ميزان حسناتك.
آمين أجمعين.
سؤال أول: الآداب في الصغر حق الأطفال والبنات، يعني خاصة الآداب في البيت والأشياء، ما كان مثل أول يوم علمونا والدينا والديك الله يرحمهم جميعا الأشياء. الحين صار التعليم كله على الإنترنت والتليفونات والأشياء هذه، الآداب الصحيحة اللي كان نقوم فيها عشان نقوم فيها الكرام الضيف، استقبال الناس، الأشياء الناس نسوها كل يوم كله في التليفونات، في التليفونات شغالة. بعدين ما قلت عن الأكل أو كثرة الأكل في الأعراس يا أخي، بعض المرات أو في المناسبات يزيد أشياء، يعني أنت عازم لك مثلا نفرين ثلاثة تسوي لي عشرة أو كل أشياء. ما هي نصيحة لهؤلاء الناس؟ أو ماذا ما على رسول صلى الله عليه وسلم الأداب الطعام مع الناس، يعني لما يبيعهم الناس ويعزم الناس الناس ما يقول لا، ما هذا اللي يقولك ما يكفي وما ينشلوا من هالنوع هذه حجج كثيرة غير مبررة أبدا. جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أبو جراح، حياك الله. تسمع الجنف الشيخ. نعم أخت مريم، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخت مريم، تفضلي.
جزاك الله خير. عندي سؤال. لما نحن نقول أن المتوفي الله يرحمه يعني ينزل لقبره، احنا نقول ان الروح تصعد لبارئها. ليش نحن في ادعيتنا يعني شو اللي يبقى في القبر عشان نحن ندعي ونقول يعني اللهم يعني اجعل قبره روضة من رياض الجنة واللهم افتح له نافلة في قبره تهبوا منها ريح الجنة. نحن ندعي لشخص يكون موجود في القبر بينما يقولون ان الروح تكون عند يعني ربها. فيعني احب اسمع من الشيخ يعني شو اللي يكون موجود في القبر عقب يعني ما يتوفى الشخص، يعني روحه تم او ان الروح بس تكون رب العالمين او تروح وترجع او بس الجسد واللي يبقى.
إذا
الله خير يعني حبلنا أكثر. لو بتلاحظ أن إحنا ندعي مثلا للوالد
في
وهو في قبره.
إذا الله خير. إذا الله خير أخت مريم. أخت نعيمة تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخت.
أريد أسأل فضيلة الشيخ
نعم.
الصلاة. أنا في الصلاة وايد أنسى. يعني إذا صليت سجدت وتمت شوية أندعي وكذا ف يعني يوم أقوم أنسى كم ركعة سويت أنسى يعني وايد أنسى في الصلاة.
نعم.
مرات إني أزيد من عندي ركعة أقول يعني فبغيت فضل الشيخ يعني يفيدني
إن شاء الله. جزاك الله خير أخت نعيمة. حياك الله تسمعي إن شاء الله جزاك الله الشيخ. أم دلال تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك أم دلال. الله
يحفظك. الله يطول في عمرك ان شاء الله. بالنسبه حين والله احنا غلطتونا ناس يقولون لنا باكر عشر محرم. انا طالع قناه السنه النبويه وقناه القران في السعوديه ان باكر يعني عشر محرم. ناس يقولون لا باكر تسعة محرم. والله احنا استراسنا يعني بعارفين هل أنا أتبع قناة السنة النبوية اللي هي السعودية اللي على أيام عرفة والأعياد ولا نتبع كلام الناس هذا العاديين يقولك لا باكر باكر الشيعة عندهم تسعة. يعني هل إحنا نتبع الشيعة والله نتبع السموم
تسمعين إن شاء الله مدلال تسمعين إن شاء الله.
بعد
تفضل 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 مدلال تفضلي.
جزاك الله خير. الحين أنا عندي أخو من منطقة ثانية.
نعم.
هذه أخوي مشكلته يحب المفاجآت. أنا عندنا ظروف في البيت ساعات ما نقدر يعني يجي هو وزوجته وعياله ساعات الظروف ما تسمح. هل يصير أقول له والله يعني لا تيجي في هاليوم دي قبل المفروض تقول لنا قبلها بأسبوع خمسة أيام على الأقل واحد يستعد يعني هاي عادي يعني ما جرح شعوره والله بعرف إيش أقول له. نفسي طب علينا وإحنا لب مجهزين أكل لب يعني وما أقدر أقيد زوجي أنا وياي مسكين. فهل يعني إذا قلت له يعني لا تيها الشكل أهلا جرح شعوره والله شون أعرف أنا جزاكم الله خير يعني يفيدوني
إن شاء الله.
جزاكم الله
خير. جزاك الله خير مدلال. الله يحفظك بارك فيك. حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله. أخ مصبح تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ مصبح.
الله يحييكم ويجزيك خير على البرنامج الطيب.
حياك الله يحفظك.
عندي سؤال طال عمرك أحيانا
نعم.
الواحد يدخل المسجد ويحصل الصف الأول مكتمل كامل يعني.
نعم.
فتي أنت بروحك واقف ما حد وياك يعني. فهل تسحب شخص من الصف الأول أو أنك تتريى لين يجي حد مبرع ويمكن يطول هذا اللي مبرع أو تفوتك ركعة أو شيء؟ وهل إذا هذا الشخص مثلا يا شخص ثاني وعقب هذا الشخص اللي سحبته يرجع مكانه ولا يتم معانا يعني؟ جزاكم الله خير يعني.
ساك الله خير أخي مصبح تسمع إن شاء الله أرضي فضل شيخ. نعم. كلام أخرى أم أحمد فضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وانتم بخير.
وانت بخير وصحة وسلامة. تفضلي أم أحمد.
الله يخليك. كنت عايزة أسأل الشيخ بخصوص شباب بيصلوا على الكورنيش.
نعم.
وقوم بنات لمؤاخذة يعني في الكلمة لابسين مايوهات عريانة ووقفوا قدامهم.
نعم.
والشباب استمروا في الصلاة اثنين شباب. هل يجوز يكملوا الصلاة ولا يسلموا ويروحوا يصلوا في مكان تاني منعزل عن الناس؟
إن شاء الله واضح. إن شاء الله محمد جزاك الله خير. نفضل الشيخ على سؤال بجراح. يقول فضل الشيخ كيف نعلم أبناءنا البنات والأولاد الآداب التي يجب أن يلتزموا بها في الصغر وينشأوا عليها ويكبروا عليها؟
الحمد لله في الحقيقة سؤال الأخ أبو جراح يحتاج إلى كلمة توضح هذه الآداب العظيمة، ولا شك أنه سؤال مهم غاية في الأهمية، لأن الأطفال والأولاد في هذا الزمن بحاجة إلى أن يتعلموا أمورا تتعلق بالأدب، الأدب مع الوالدين، الأدب مع الله سبحانه وتعالى، الأدب مع الجيران، الأدب مع الضيوف. فهذه آداب يعني ينبغي على الوالدين أن يعلموها أبنائهم، وأذكر بعض الآداب على وجه الاختصار، وإلا فالآداب كثيرة جدا. فمن هذه الآداب أن يعلم الآداب التسمية، التسمية عند الدخول، التسمية عند الخروج، التسمية عند الأكل، فيكون ذكر الله سبحانه وتعالى دائما على لسانهم، أن يعود الأبناء الاستئذان، الاستئذان وعدم التسلل عند دخول البيت، فإذا دخل الابن يستأذن، وإذا خرج أيضا يستأذن، وذلك الله جل وعلا جعل البيوت حرمة، كما قال تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. يعلم الآداب مراقبة الله سبحانه وتعالى في الخلوة واجتناب المحرمات، وخصوصا في هذا الزمن الذي سهل فيه الوصول إلى المحرمات، أيضا تجنب رفع الصوت سواء عند اللعب أو عند الكلام، لأن هذا يؤذي الوالدين ومن في البيت، ويؤذي كذلك أيضا الجيران. ومن ذلك أيضا انتباه إلى قضية الستر والحياء وعدم كشف العورات سواء في البيت أو خارج البيت. أيضا يعلم الأبناء الرضا بما قسم الله سبحانه وتعالى على والديهم من السكن، وعدم التذمر من ضيق العيش أو سوء الظروف ونحو ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يحمد الله سبحانه وتعالى على كل أحواله، فإذا أكل حمد الله، وإذا شرب حمد الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي كفاني وآواني. كان يقول عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي أطعمني وسقاني. ومن ذلك أيضا الاهتمام بقضية النظافة في البيت، فيكون الابن نظيفا ومتعلما على أدب النظافة. كذلك أيضا يحفظ أسرار البيوت، لا يضيعها، عندما يجلس مع والديه لا يأتي ينقل هذه الأخبار إلى أبناء عمومته أو أبناء أخواله ونحو ذلك من الأصدقاء والجيران، فيحافظ على هذه الأداب. فنرى أن هذه الأداب تتعلق بالأدب مع الوالدين، والأدب مع الجيران، والأدب مع الناس، والأدب مع الضيوف، عندما يأتي الضيوف يكون أدب ولد متأدب كيف يستقبل الضيوف، وكيف يدعوهم، وكيف يكرمهم، وكيف يحترمهم ولا يزعجهم عندما يكونون في موجودين في البيت مع والده، أو حتى عند محادثات الأب والأم في الهاتف. ينبغي أن يكون الولد متأدب، لا يزعج الوالدين ويرفع الصوت، أو يسمع صوت الولد والأب يتحدث مع في عمله أو مع أصدقائه. إذن هذه آداب يسعى الوالدين إلى تأديب أبنائهم بهذه الآداب، فإذا أدبوهم يعني وحافظوا على ذلك وتابعهم، بإذن الله ينشأ الأولاد نشأة طيبة بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية لأزواجنا وذرياتنا، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو خليفة، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليفة.
كل عام وأنت بخير. أول شيء
بخير وصحة، الله يحفظك أبو خليفة، تفضل. الله.
عندي سؤالين. السؤال الأول، أنا كنت أصلي العصر يعني بين الركعتين، يعني في تشهد، أنا بدأ بقرأ مذكرة الكتاب، وبعدين تذكرت إني باقي لي ركعتين، قمت فجأة يعني بعد ما قرأت التحيات كامل، هل بعد القضاء يوجب علي السهو ولا سجود السهو ولا شو؟ والسؤال الثاني، في كل آية مثلا تجي السجود، هل هذه فرض ولا إذا واحد ما سواها عليه إثم ولا شيء؟
كيف في كل آية؟
يعني في القرآن يوم تقرأ القرآن يجيك مثلا آية يقول لك السجود مثلا، سجدة،
سجدة التلاوة.
أيوة، هل هذه فرض ولكن إذا ما سويتها هل عليك إثم ولا شيء؟
إن شاء الله.
أوكي، بس هذا.
جزاك الله خير بخليفة.
الله يحفظك.
الله يبارك فيك. نفضل الشيخ سؤال أبو جراح يريد نصيحة، يقول في بعض الأعراس والمناسبات والولائم نرى يقول الطعام يزيد كثيرا أكثر عن حاجة الضيوف، فيقول فضل الشيخ لو كلمة ونصيحة لهؤلاء الأشخاص.
في الحقيقة عندما ينظر المرء إلى ما أنعم الله سبحانه وتعالى على الناس من رغد العيش ووفرة الطعام، ويرى مثل هذه التصرفات التي تصدر من بعض الناس هداهم الله، يتألم ويحزن لما وصل إليه حال بعض الناس من إهدار هذه النعمة. فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام في الحقيقة الحديث طويل لكن أحاول أن أختصر لضيق الوقت وكثرة الأسئلة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقد عصب على بطنه حجرا، فرأى أبو بكر ورأى عمر أيضا، فسأل عن كل واحد يسأل الآخر أخرج الذي أخرجكم أي الجوع، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي أيوب الأنصاري، فعلم أبو أيوب حال النبي صلى الله عليه وسلم من الجوع، فذهب إلى زوجته ودعاهم إلى الطعام وصنع لهم طعاما حنيذا وقدم إليهم ماء باردا وتمرا، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء بارد وطعام طيب وتمر، قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم تسألنا عن هذا النعيم، هذا الطعام وهذا الماء وهذه النعمة التي نتقلب فيها هي محل سؤال يوم القيامة، هل نحافظ على هذه النعم أو لا؟ فإذا الإنسان أسرف وبذر، لماذا يزاد في الطعام أكثر من حاجة الناس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة، فالطعام القليل بإذن الله يكفي الكثير، لكن يدعو الإنسان بالبركة ويقتصد ويحسن توزيع الطعام حتى يكفي الجميع، فلا يحتاج الأمر إلى زيادة في الطعام. ثم إن هذا الأمر يحتاج إلى حسن تدبير فيما بعد، يعني عندما يوضع الطعام لا يوضع في السفرة يوضع طعام كثير، يوضع طعام ثم بعد ذلك كل ما نقص يزاد، كل ما نقص يزاد، فما زاد بعد ذلك من الطعام قد بقي في القدر، ثم بعد ذلك يمكن الانتفاع بهذا الطعام. أما يوضع في الصحفة والصحن الواحد يوضع طعام كثير ثم لا يؤكل منه إلا القليل، مصير هذا الطعام إلى أن يرمى، لأنه قد يضر إذا يعني أكل وقد مسته الأيادي. إذن المسألة تحتاج إلى أولا حسن تقدير لهذه النعمة، ثانيا إلى حسن توزيع للطعام، الأمر الثالث أن حسن تصريف لهذا الطعام فيما بقي منه، فإذا بقي منه وزع على الفقراء وزع على المساكين، سواء هو أخذه بنفسه إلى بيته أو وضعه في الثلاجات التي الآن تنتشر، الثلاجات التي هي وقفية، يأتي الفقراء ويأكلون من هذا الطعام الذي يوضع في هذه الثلاجات، أو يعني هناك بعض الجهات الخيرية فيها أناس متخصصون في حفظ النعمة يستقبلون هذا الطعام الزائد ويوزعون على الفقراء والمساكين. إذن لابد أن يكون هناك يعني تعاون فيما بين الإنسان وأهله وأصحابه وهذه المؤسسات الخيرية حتى لا يكون مصير هذا الطعام إلى أن يرمى، فهذه نعمة نعم الله سبحانه وتعالى علينا، واجب علينا أن نحافظ على هذه النعمة ونعطي ما بقي منها إلى مستحقها من الفقراء والمساكين والمحتاجين، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. الأخت مريم تقول فضل الشيخ إذا توفي المسلم صعدت روحه إلى السماء ثم يدفن في قبره، فتقول نحن في الدعاء ندعو لهذا الميت نقول اللهم اجعل قبره وروضه من رياض الجنة، إلى آخر الأدعية التي ندعو بها. فتقول فضل الشيخ لماذا يعني نقول ادعو يعني ندعو لهذا الميت أن يكون قبره مثلا روضة من رياض الجنة، والروح ليس لها التصاق بالجسد؟
الروح يقول الله جل وعلا عنها: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. هذه الروح لها تعلقات كثيرة، لكن الذي يخصنا هو تعلق هذه الروح بهذا الجسد بعد الوفاة. فالروح بعد وفاة الإنسان، هذه الكلمة فيها يعني نوع تجاوز، أن الروح تصعد إلى بارئها. هذا الكلام من حيث هو صحيح، لكن ليس في جملته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عما يكون بعد الموت، كما في حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم عن كان عليه الصلاة والسلام في المقبرة، ولما يلحد أي لما يحفر القبر، فحدثهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء مما يكون من تعلق الروح بهذه الجسد. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا في صعود الروح، ذكر أول عليه الصلاة والسلام قبض الروح، أن روح المؤمن إذا خرجت فإنها تخرج تسيل، فتصعد الروح إلى السماء، فكلما صعدت هذه الروح إلى السماء قيل من هذه ما هذه الروح الطيبة، فيقال فلان بفلان بأحب الأسماء التي كان ينادى بها في الدنيا. ثم بعد ذلك تعود الروح إلى الجسد، ثم بعد ذلك يأتي منكر ونكير ويسألانه من ربك ما دينكم من نبيك. إذن الروح نعم صعدت إلى السماء، ثم رجعت إلى مرة أخرى إلى القبر، وهناك يقع السؤال للإنسان في قبره، يقع الإنسان السؤال في قبره. وكذلك أيضا الروح، روح الفاجر أو الفاسق تصعد أيضا، ثم تعود إلى أسفل سافلين، ثم بعد ذلك أيضا يأتيه منكر ونكير ويسألانه من ربك ما دينك من نبيك. إذن هذا الإطلاق أن الروح تصعد إلى بارئها هو من حيث العموم، يعني يصح، لكن ليس بعموم هذا الكلام، وإنما هي فعلا تصعد ثم ترجع مرة أخرى إلى الجسد في القبر، ثم يقع السؤال، ثم يقع بعد ذلك النعيم أو العذاب. نسأل الله جل وعلا أن يعافينا من عذاب القبر وعذاب النار.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخت نعيمة تريد فضيلة الشيخ منكم يعني حل لكثرة نسيانها في الصلاة.
في الحقيقة كثرة النسيان في الصلاة تحتاج إلى معالجة من الإنسان نفسه، من أن يعالج الإنسان هذه كثرة النسيان الذي يطرأ عليه، وذلك باستشعار حضور القلب في الصلاة. فإذا استشعرت حضور القلب في الصلاة وأنها في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، والأمر بحمد الله يسير، يعني بين كل ركعتين جلوس، ففي الركعة الأولى ثم قيام ثم الركعة الثانية فيها الجلوس، فهذا الفاصل للجلوس مما يحفظ العدد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في كل ركعتين التحية، وهذا فيه ضبط لعدد الركعات، فهي تضبط متى جلوسها للتشهد، ثم بذلك تعلم أن بعدها ركعتين أو ركعة إن كانت صلاة المغرب. وأيضا مما يعينها أن تضع شيئا تحسب به ركعات الصلاة، كعود مثلا، كعود تضعه أو طريقة معينة بحيث تعرف أن هذه في الركعة الأولى، هذه في الركعة الثانية. وهذا بعض الناس الذين ابتلوا بالوساوس يجربون. المسألة تحتاج إلى خشوع واستحضار في الصلاة وعدم سرحان خارج الصلاة، أن تترك مشاغل الدنيا، يعني تصلي في الوقت الذي يكون فيه الذهن صافي خالي عن المشاكل والهموم والغموم، ثم بعد ذلك تسعى إلى أن تحسب بما تستطيع أو تجعل شيء تحسب به في الصلاة، ولا يكون هذا مما يستدعيها كثرة الحركة، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو عايدة، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايدة.
شيخنا الدكتور الفاضل سالم الدوبي. كيف حالك؟
الله يحييك يا معيد يسلم.
الله يبارك فيك. السؤال الأول فضيلة الشيخ، سمعت في ثنايا حديث المحاضر قال إن الدية تضاعف في أشهر الحرم، فإذا كان هذا الكلام صحيحا لماذا الدية تضاعف في أشهر الحرم؟ وبعدين مثل ما تفضلت الروح، يعني دائما نسمع يقول قولهم أهديت قراءة القرآن آيات من القرآن الكريم أو الشيء الفلاني إلى روح أبي، ولم يقل إلى مثلا أبي رحمة الله عليه. ثم هل يجوز أن الابن يعطي أو ينتظر الأب أن ابنه يعطي أموال الزكاة؟ إذا كان هذا يصح، يمكن هذا لا يجوز حتى. فأنا أقول طالما أنت إنسان غني وعندك فلوس، ليش أبوك ما يكون مثلا مدير أعمالك؟ أو العكس، الوالد يقول والله أنا أبغى أعطي زكاة أموالي، هل يجوز لابني؟ زين هذا ابنك وأنت رجل غني، يا أخي وظفي عندك، بدل حتى تقدر تفنش اثنين من الموظفين وتوظف ابنك، يعني بدل ما أنت تنتظر أو هو ينتظر خلال سنة أن تعطيه مال الزكاة، إذن كم بتعطي؟ بيكفي طول الشهر ولا لا؟ وأنا سمعت هذا السؤال كثيرا يا أخي يتردد، وهذا دليل أن الأقرب الأقرباء يعني علاقاتهم مش قوية، علاقات حتى قد تكون متوترة. وجزيتم خيرا.
جزاك الله خير أبو عادل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعود فضيلة للإجابة على الأسئلة. أم دلالة تقول فضيلة الشيخ متى عاشوراء؟ كان الأمر اختلط عليها، فتقول بعض التقاويم ويعني عندهم يوم الأربعاء وفي البعض الآخر يوم الخميس، وأظن فضيلة الشيخ الذي عندنا هو يوم الخميس.
في الحقيقة يعني حصل لغط في قضية عاشوراء وفي أي يوم يكون، وأظن أن هذا اللغط الذي حصل بسبب ما هو موجود في تقويم أم القرى من أن يوم الأربعاء هو عاشوراء. وأريد أن أنوه إلى أن تقويم أم القرى موضوع سلفا، يعني تقويم أم القرى ليس موجود الآن، تقويم أم القرى محدد فيه رمضان، محدد فيه العيد العيدين، محدد فيه السنة القادمة، محدد فيه السنة التي بعدها متى سيكون رمضان. هذا التقويم تنظم به الدول ومنها المملكة، ينظمون بها ما يتعلق بأمور حياتهم كما هو عندنا في التقويم الميلادي. فهذا التقويم الموجود هو تقويم أم القرى موضوع سلفا. أما فيما يتعلق بالرؤية الشرعية فإن الرؤية الشرعية تختلف تماما عن ماذا؟ عن ما هو موجود ومعد مسبقا من التقاويم الفلكية. فإذا هذه المسألة لا ينظر فيها إلى ما هو في تقويم أم القرى، ولكن ينظر فيها إلى ما هو معلن في المحكمة الاتحادية، خصوصا إذا كان هذا منقول في المملكة العربية السعودية. وقد أعلنت المحكمة العليا الاتحادية أن يوم الخميس هو عاشوراء، لأنه لم يثبت عندهم دخول الشهر، فتمام فكمل الشهر عندهم شهر ذي الحجة، وبناء على ذلك يكون يوم الخميس هو عاشوراء كما هو موجود عندنا في التقويم. تقويمنا بحمد الله يوم الخميس هو عاشوراء ويوم الأربعاء تاسعاء، فإذا بحمد الله يصام يوم الخميس وهو يوم عاشوراء، ثم بعد ذلك من استطاع أن يصوم قبله يوم فهذا طيب، وإن لم يستطع أن يصوم يوما قبله فليصوم يوما بعده، فإن عجز عن صيام تاسعاء والحادي عشر فعليه بأن يستمسك بصيام هذا اليوم العظيم هو يوم عاشوراء والذي يوافق يوم الخميس، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا تقول عندي أخ، وهذا الأخ كما ذكرت يحب المفاجآت، فيأتي إلينا فجأة وبغتة، يدخل وتقول قد لا نكون عن قد جهزنا له الطعام وغير ذلك، فتقول فضل الشيخ هل يجوز أن يعني يقول له خبره أن لا يأتي إلا بعد أن يخبرنا بموعد يأخذ خبرنا مثلا سأتي في اليوم الفلاني كي يقول نتصرف كي تقول يعني نتصرف ويعني نأخذ أمورنا ونجهز له مثلا الطعام وغير ذلك أو يكون ذلك فضل الشيخ يعني من قطيعة الرحم.
هذه المسألة تحتاج إلى حسن رد على الأخ، فالمسألة تحتاج إلى فطنة وذكاء في حسن الخطاب مع الأخ. مثلا يعني إذا هو مثلا قال أنا قادم في الطريق مثلا، فها هنا تقول له نحن مشغولين الآن وما نستطيع، تعالنا غدا. فإذا جاء في المرة الأخرى واتصل أيضا قال أنا قريب، قل له احنا مشغولين اليوم، يعني توري بأي تورية يمكن أن يكون لها وجه من الصحة، فهو سيستشعر يعرف أنه قبل أن يأتي يعني يتصل ويخبر أنه سيأتي. فإذا وصل الأمر إلى وجود الإحراج، خصوصا أن البيت بيت الزوج، وربما تضايق الزوج أو تضايقت أنت بسبب ما يحصل من قدومه بغتة من غير مفاجأة، من غير إعلام وإخبار قبل ذلك، ففي هذه الحال بكلمة لطيفة لو أخبرتنا أو لو أتيت قبل أن تأتي تخبرنا، حتى يعني إذا كنا في الخارج يعني أو عندنا مشاغل ممكن أن نؤجل هذه المشاغل نحو ذلك، تعتذرين بأي عذر يمكن أن يكون لطيفا في الجواب، والله أعلم.
ذاك الله خير فضل الشيخ. الأخ مصبح يقول إذا دخلت المسجد والصف الأول مكتمل آتي يقول فضل الشيخ للصف الثاني، هل يجوز أن أصلي منفردا خلف الصف أو أسحب شخص من الصف الأول أو أنتظر شخص قادم بعد ذلك؟
من أتى إلى الصف ووجد الصف مكتملا فإنه يصف ولو كان وحده. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فهذا يسقط بالعجز عنه، فيجوز لك أن تصف وحدك في الصف بشرط أن لا يكون هناك فراغ في الصف. فإذا كان الصف غير مكتمل فلا يجوز لك أن تصف لوحدك، وإنما تكمل الصف وتتمه. أما إذا كان الصف مكتملا وجميع النقاط الموجودة فيه مكتملة وليس هناك مجال، فهنا تصف وحدك ولا يلزمك أن تنتظر إلى أن يأتي أحد، لأنه ربما تفوتك الركعة وربما فاتتك الصلاة ولم يأتي أحد. وأيضا لا ينبغي لك أن تحرم شخصا قد أتى إلى الصف الأول وربما كان خلف الإمام فتسحبه لكي يصف معك، فتحرمه من الصف الأول كي يصف معك، فتترك فراغا في الصف الأول للذي المكان الذي سحبته، فحرمت من جاء مبكرا وتركت فراغا في الصف الأول. إذن إذا أتيت والصف مكتمل فإنك تصف ولو كنت وحدك، لأن الله جل وعلا قال فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أم أحمد تقول حكم صلاة من وقع نظره على منظر غير محتشم أو كما ذكرت فيه كشف للعورات أو غير ذلك، هل هذا النظر إلى هذا المنظر غير لائق يبطل الصلاة؟
أولا لماذا هم يصلون في هذا المكان؟ يعني الخطأ ليس في وجود مثل هذه المناظر الآن فقط، ولكن خطأ لماذا هم صلوا في مثل هذا المكان. المسلم إذا أراد أن يصلي فإنه يتخير لمكانه مكانا لائقا، ومما يستحب في الصلاة أن يختار المرء لنفسه مكانا يبعد عنه الفكر ولا يحدث له سرحانا وخروجا في الصلاة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي جهيم عندما أوتي بالخميصة قال اذهبوا بخميصة هذه لأبي جهم وأتوني بإنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني عن صلاتي آنفا. كان فيها تصاوير، فهذه التصاوير ألهت النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر أن تزال هذه الخميصة من مكان سجوده صلى الله عليه وسلم. فاختيار أول المكان لاق هو الذي كان ينبغي على هؤلاء. فإذا قدر أن مرت من أمامهم مناظر فوالله أعلم، إن استطاع إن كان تيسر مثلا أن يتحركوا قليلا اليمين أو إلى اليسار، فلا تبقى مثل هذه المناظر، كأن تكون مثلا شاشة التلفاز أمامهم فيتحولوا قليلا أو يسارا إلى الشمال، فهذا الذي يفعلونه، وإلا أغمضوا أعينهم والله أعلم، وأغمضوا أعينهم واستمروا في صلاتهم ولو كان ذلك بإغماض أعينهم والله أعلم.
جزاك الله خير رفاق الشيخ أبو خليفة. يقول في الصلاة العصر في التشهد الأول، يقول فضل الشيخ أنه قرأ التحيات كاملة ثم يقول بعد أن انتهيت منها تذكرت فقمت لإلى الثالثة الركعة الثالثة. يقول فضل الشيخ أنه في صلاة العصر في الركعة الثانية في التشهد الأوسط يقول قرأت التحيات كاملة ثم يقول تذكرت أني في الركعة الثانية فقمت مباشرة وأكملت الصلاة.
فعله صحيح، أن التحيات التشهد تحيات وتشهد تقال كاملة ولو اختصر على مجرد التشهد الأوسط اكتفى به فصحيح، وأن أتى به كاملا فهذا أيضا صحيح، فكل الفعلين صحيح، وليس هناك دليل يدل على أنه يكتفى في التشهد الأوسط بالتشهد دون التحيات، ففعله صحيح لا حرج فيه والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول ما حكم سجود التلاوة؟
سجود التلاوة مسنون، فإن مرت به آية فيها سجود التلاوة سجد على حسب ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن ترك السجود أحيانا فلا حرج عليه، فقد ثبت عن عمر رضي الله عنه سجد في الجمعة الأولى ولم يسجد في الجمعة الثانية، وقال إنما فعلت ذلك فعلت ذلك لكي تعلموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال رضي الله عنه.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة، وإن شاء الله في لقاء الغد نجيب على أسئلة أبو عايدة. الشكر موصول إليكم أنتم كذلك مستمعين الحسن، تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال سعود البريمي، من الهندسة الإذاعية فيصل الرئيسي، من الإخراج عبد الرحمن البلوشي. تقبلوا تحيات محدثكم ساقد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.